وآل بيته
الطيبين الطاهرين والعفو دامتنا دام اجمعين الى قيام يوم الدين. اللهم اخرجني من ظلمات وهمي واكرمني من نفح. اللهم افتح علينا باب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك ورحمتك يا ارحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي. هذا اليوم ادعي كثير لانه اليوم شوي مطلب دقيق، عم ندعي كثير. انتم ملاحظين اليوم قريت اكثر الدعاء، يعني ان شاء الله نقدر
ان شاء الله.
نعم ان شاء الله جميعا لا اله الا الله. طيب بسم الله، اللهم صل على محمد وال محمد. كان الكلام في ما ذكره السيلفوي رحمه الله في ان في عدم تسليم بالصغرى لو دار الامر بين الاطلاق الشمولي والاطلاق البدلي. هاي مسالتنا احنا، ما اظن اليوم راح نقدر نخلص، ان شاء الله كنت حاول تخلص. يعني لو دار الامر بين الاطلاق الشمولي والبدلي، وذكر يعني رحمه الله قال لو سلمنا بالكبرى فان لكن لا يقدم، لا نسلم بالصغرى، لان كلا الاطلاقين كل منهما لا ينافي الاخر ذاتا، كل واحد لحال. طالما كل منهما لا ينافي الاخر ذاتا فما وجه تقديم احدهما على الاخر؟ ليس هناك بينهما تكاذب ذاتا وطبيعه، ما في. يعني لو قال هكذا صلي صلاة الظهر، يعني وجوب صلاة الظهر الآن، وجوب وصحة صلاة الظهر الآن، شو المشكلة؟ الإطلاق كل من الإطلاقين لا علاقة له بالآخر، لا ينافي الآخر ولا يكذب ولا يتكاذب معه ولا يعارضه ولا لا ينافيه، لا يتمانعان من قبيل المتخالفين كل واحد لحال، أو من قبيل الصفات الأخرى المتخالفة، أبيض وطويل لا يتخالف، لا يختلفان، لا يتمانعان. ليس من قبيل أبيض ولا أبيض حتى نقول في تعارض في تخالف في تمانع، إذن لابد من أحدهما. ملخص كلام السيد رحمه الله هاي أننا مضطرون، يعني ببيان آخر، إنما نقدم أحد الدليلين على الآخر إذا كان هناك تكاذب وتنافي، فلا بد من أحدهما يقدم دون الآخر، يحمل أحدهما على الآخر، يقيد أحدهما، يتصرف بأحدهما، يتصرف بالاثنين معا عندما يكون هناك تكاذب وتنافي. قد يتصرف بأحدهما مثل أكرم العلماء لا تكرم زيدا، طيب لا تكرم زيدا تنافي عموم العلماء، فلا بد من تصرف، فيقدم المقيد يعني الخاص على العام فنتصرف بالعام. أو مثلا قد يتصرف بالاثنين معا من قبيل مثلا ثمن العذرة سحت، ثمن العذرة لا بأس به. طب في تعارض، في تنافي، في تكاذب، هناك تكاذب بينهما، فنتصرف بالاثنين معا. ثمن العذرة سحت إذا كان لا نفع فيه، لا بأس به إذا كان فيه نفع. يعني صار تصرف هنا وتصرف هنا، تصرف بكلا الدليلين. فأحيانا قد يضطر للتصرف بكلا الدليلين، وهذا كثيرا ما، أو يتصرف بأحد الدليلين، لكن التصرف إنما يكون في حال التكاذب أو التعارض. أما في حال عدم التكاذب وعدم التعارض فما له معنى الصرف، كل من الدليلين قائم بذاته مستقل. السيد رحمه الله شو عم يركز؟ أن التصرف إنما يكون في حال تكاذب الدليلين ذاتا لا بأمر خارجي، هذا عم يركز عليه. وإحنا راح نوقف عند هالنقطة هذه. السيد رحمه الله أكرر يقول إنما يجب التصرف بالدليلين، إنما يجب التصرف بالدليلين بأحد الدليلين أو بالدليلين معا إذا كان هناك تكاذب ذاتا. أما إذا كان التكاذب بسبب أمر خارجي لا معنى لرفع اليد عن الإطلاقين أو الدليلين، وهذه المسألة من هذا القبيل. يعني هذا اللي عم يقوله رحمه الله. إذن ملخص ما ذكره رحمه الله السيد الخوئي إن التنافي بين الإطلاقين لم يكن بالذات، هذا كلامه رحمه الله، بل بأمر خارجي، فلا موجب لتقديم أحدهما على الآخر لا عرفا ولا عقلا. هذا كلامه، وكلام على فكرة جدا متين في المرحلة الأولى. نقول طبعا التنافي والتكاذب تارة يكون ذاتا، كما لو قال صلي ولا تصلي، في تكاذب ذاتي، ولذلك هذا في التعارض لا بد من رفع اليد عن أحدهما إما أن نتصرف بالسند أو بالدلالة، إما أن نسقطه كليا نقول واحد بس، أو نتصرف بالدلالة. والتصرف من باب التذكير في مقام التعارض في عندنا 5 تصرفات في مقام الدلالة، إما بالتخصيص أو بالتقييد أو بالحكومة أو بالورود أو بالجمع العرفي. طبعا الجمع العرفي بالمعنى الأخص مش بالمعنى العام، في عندنا جمع عرفي بالمعنى العام الذي يشمل التخصيص والتقييد كمان جمع عرفي، عندنا جمع عرفي بالمعنى الأخص يعني الذي لا يشمل التقييد الذي هو مقابل
قسيم.
التقييد قسيم بالضبط، يقابل التقييد والتخصيص والحكومة والورود، لأنه طبعا نعلم أن الحكومة والورود والتخصيص والتقييد كلها جمع عرفي، يعني العرف عندما سيسمع يقدم الخاص على العام طبيعي، هذا جمع عرفي كله بالمعنى الأعم، لكن مرادنا هنا بالمعنى الأخص كما المثال الذي ذكرناه، ثمن العذارة صحة ثمن العذارة لا بأس به، هذا ليس تخصيصا ولا تعميما ولا تقييدا ولا حكومة ولا ورودا، بل هو جمع عرفي، العرف عندما يسمعه بحسب ارتكازاته يقول إذا في نفع هون صح، إذا ما في نفع بصير باطل مثلا. لا، الجمع التبرعي الذي ليس عرفيا لا يساعد عليه العرف، بل أنت تتبرع من نفسك. كنا بالمسجد الهندي ندرس دروسنا، يعني نفس المسجد يكون في عمود أو مثلا يكون في هالفسحة في 4-5 عم يدرسوا هون، واحد عم يدرس 2-3، هذا عم يدرس 2 عم يدرس 3 هيك، فما في مكان، فبنقول زحلك شوي زحلك شوي حتى نقدر ناخذ مكان بس نقعد ونعمل درس والصوت عالي وكذا ونفهم كيف، الله أعلم سبحان الله. وهذا الجمع تبرع من القبيل، هو بذاته ما بدوش يزيح ولا مجبر يزيح، لكن انت تقول له اذا تعمل معروف زحلك شوي، اذا تعمل معروف زحلك شوي، ليش؟ حتى لا نرمي الدليلين. الجمع التبرعي جمع لا يساعد عليه العرف عندما يسمعه، نعم، حتى لا نرمي الدليلين من باب ان يعني هذا خبر حجة، هذا الخبر ثقة حجة، وهذا الخبر ثقة يعني خبر ثقة حجة دليل علينا، حتى لا نرمي الدليلين ونستمر في حجية الدليلين، عندي خبرين متعارضين لا في تقييد ولا تخصيص ولا حكومة ولا ورود ولا جمع عرفي، بحيث شان الجمع العرفي إذا سمعهما يجمع دغري، يسمعهما يقول بإجابة لا ما في شيء من النوع، فحينئذ بقول لك حتى لا أرمي الدليلين.
وظيفة العرف
سيدنا
له فائدة ليس له نفع كذا،
وظيفة
العرف دخلها
الباجر. أنت العرف طبعا أنت في تعارضين
يعتمد على قراءة
خارجية، إيه يعني أنت من الأسئلة مثلا ثمن العذارة صحتم ثمن العذارة لا بأس به، أنت تعرف أن الشارع المقدس يريد نفع البشر، يريد نفع الناس، يريد مصلحة الناس، مباشرة أنت كعرف كإنسان كمتشرع تفهم ذوق الشارع، تفهم مقاصد الشارع دغري مباشرة تقيد هذا وتقيد هذا.
الجمع العرفي هو باعتماد على قراءة خارجية دائمة.
الجمع العرفي
هذا الفرق بينه وبين الجمع التبرعي، بمعنى الأخص لابد من قراءة خارجية ساعدت على الجمع، أما التبرعي لا، من دون قراءة خارجية
من دونها. يعني التبرع هي التالي لك إذا بدنا نعمله تعال، هو أن العرف لا يساعد عليه عندما يسمعه، ما في قراءة خارجية كليا، لا قراءة خارجية ولا لفظية أبدا، هو لحاله. ومن هذا القبيل ما نجده في الوسائل، وكثيرا ما احنا بالكلام نذكره انه يقول مثلا حمله على مثلا يجوز ان تتزوج البكر بدون اذن ابيها، حمله حمل على الثيب مثلا، كيف حملت على الثيب؟ هات من راسك، يعني هي من راسه، بس ليش شو دليل جمع التبرع؟ يعني هو التالي انه يا اخي انا عندي في هناك خبران صحيحان حجتان، طب كيف بدي ارميهم؟ لذلك صاحب غوال الآل ادعى الاجماع على الجمع التبرعي، ادعى الاجماع على الجمع التبرعي، ادعى الاجماع على الجمع التبرعي صاحب الغوال، طيب بس واقعا لا دليل عليه، والاجماع منين جاي مش عارف، وكيف مش عارف،
استحسان
هو هذا دليله، دليله انه ان عندي خبران صحيحان متعارضان، إذا رميتهما يعني رميت حجية الخبر الواحد، هذا خبر وهذا خبر، هذا صحيح وهذا صحيح، انتهينا. إذا بدي ارميهم اثنيناتهم يعني أنا رميت حجية خبر الواحد، فأيهما أفضل، أن أرمي حجية الخبر من أساسه أو اتطرف شوي في الجمع أو لا من الطرح؟
شرف
ها أحسنت لذلك، بس تصرف لا بأس بالتصرف، بس يكون تصرف مقبول له دليل. أما تصرف عزوء، الجمع التبرعي هو صار تصرف باللهجة العامية عزوئي، بالضبط هو تصرف عزوئي فقط، لأن أيهما أولى، أن أرمي الحجية من أساسها الخبر من أساسه أو لا أن أتصرف فيه، أتصرف شوي فيه، لا بالله تصرف شوي أحسن ما أرمي من أساسه، يتعارضا يتساقطا، لا تساقطا يعني انتهى
الجمع أولى من الطرف.
هو عبر الجمع أولى من الطرف. الإطلاقان العمومان الدليلان إذا تكاذبا ذاتا يجمع بينهما، احنا بنقول هيك. وهو يقول رحمه الله يعني اذا تكاذبا ذاتا يقدم احدهما على الاخر، اما اذا لم يتكاذبا ذاتا فلا دليل على التقديم، لا عرفا ولا عقلا، يعني لا دليل عرفي لفظي ولا
عقل.
العرضي ها وهو موجود كثير، يعني الان عندما بصلاة في مقام الصلوات، صلاة خمس صلاة عندنا، لو قال هكذا يجب صلاة الظهر يوم الجمعة، كل يوم وجب صلاة الظهر، بس يوم الجمعة تجب صلاة الظهر، تجب صلاة الظهر وتجب صلاة الجمعة يوم الجمعة بنفس الوقت، بداية لا يتنافيان، صلي هذا وصلي، واجب هذا واجب هذا، شو بيصير؟ يعني يوم الجمعة بيصير خمس صلوات زائد واحد، يعني لا تنافي بين وجوب صلاة الجمعة ووجوب صلاة الظهر، ما في تنافي هيك بين أهلنا. جدي رحمه الله كان أول من أقام صلاة الجمعة في بيروت، وأول ما من يعني نقل بالذاعة اللبنانية أول مرة، بس شو كان يعمل؟ كان يحتاط يصلي صلاة الجمعة، بعد منا بيقول خلينا نصلي صلاة الظهر حتى أصلا، باعتبار ما ورد من الأقوال المختلفة بهالشيء، آخر نحتاط بصلاة الظهر، كان يحتاط بالجمع بينهما، فلا مانع أن يكون هذا، يعني لا مانع أن يكون في صلاة وجوب صلاة الجمعة ووجوب صلاة الظهر في المسجد بذاتهما لا يتعارضان موضوعا، لكن لما ورد قطعا وورد الحديث خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة، نعلم من دليل خارج من أمر خارجي أن إحدى الصلاتين واجبة دون الأخرى، فهما بذاتهما لا يتعارضان ما في مشكلة، لكن نعلم من دليل خارج أن إحدى الصلاتين هي الواجبة دون الأخرى. وهنا نفس المقام، أنا عندي إطلاقان، إطلاق هيئة وإطلاق مادة، مطلقان، صلي فيها هيئة وجوب الصلاة مطلق، وفيها مادة نفس الصلاة نفس الفعل أيضا مطلق، ثم وردني قيد إذا زالت الشمس، قيد خاص قيد هذا الأمر، هذا القيد إما أن يرجع إلى إطلاق الهيئة أو يرجع إلى إطلاق المادة. أنا أعلم في قيد قطعا، يعني عندي علم إجمالي بتقييد أحدهما لأن القيد موجود، فالتقييد الإطلاقين ليس بذاتهما حقيقة أو ذاتا أبدا، بل بسبب أمر خارجي، في عندي قيد، شو بدي أعمل فيها القيد؟ الله بلني شيء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صار عندي علم إجمالي بتقييد أحدهما، شو بدي أعمل؟ السيد رحمه الله شو بيقول؟ يعني على وهو كلام سليم بداية، أن عندما يوجد تناف يقدم أحدهما على الآخر، إذا كان متنافيين ذاتا، أما إذا من برا ليش بده يقدم أحدهما على الآخر؟ إذا كان متنافيين ذاتا كإطلاقين كألفاظ كعالم ألفاظ يقدم الخاص على العام، يقدم المقيد على المطلق، صح، حكم حاكم وحكومة ولا آخر. أما إذا ما في ذاتا فلا موجب لا عقلا ولا عرفا على بتقديم أحدهما على الآخر.
قرينة
خارجية
وفرنا لأسباب الظهور، بس
مطلوب
خمس
فرائض، شو نعمل معه؟ ها ساعتها شو بصير؟ أنا عندي قرينة خارجية، أحد أمرين، إما أن أعمل أنت لو استعجلت شوي كده أقول هالكلام، يعني إما بس لا بس أقوله الآن ورح نذكر بعد شوي، يعني صار أنا عندي من قبيل إناءين أحدهما نجس، يعني إناءين أساسا طاهران ثم صار أحدهما نجس، شو بعمل بالحالة هذه؟ أرفع اليد إذا ما في دليل من خارج، هذا أصل الطهارة ماشي هون، وأصل الطهارة ماشي هون، وصار أنا عندي أحد وما نجز، أرفع حينئذ أحطاطه، أرفع اليد عن طهارة اثنين سوا، وهنا أيضا أرفع اليد عن الإطلاقين، أنا عندي قيد قطع موجود.
بطل صلي يوم الجمعة.
ساعتها بيصير في عندي، شو بيصير عندي؟ أرفع اليد عن الإطلاقين، يعني يوم الجمعة لا يعني أصلي ما بتشمل بإطلاقها يوم الجمعة، ولا صحة ولا وجوبة، برفع اليد عن الإطلاقين. إذا رفعت اليد عن الإطلاقين بوصل ساعتها لمرحلة الأصل العملي. الأصل العملي ماذا يقتضي؟ استصحاب عدم الوجوب، عدم الهيئة، يعني عدم وجود القيد للهيئة. ما نستعجل، راح نوصله، يعني راح نقوله بالتفصيل، ما نستعجلش عليه، شو بنعمل ساعات، ما نستعجل. بس هذا من باب الشيء حتى بيضل بالذهن بس. وهنا في مسألتنا، نعلم بوجوب القيد، وجود القيد، فلا بد من رفع اليد عن أحد الإطلاقين، لأنه القيد موجود. إذا زالت شمس موجودة، فإما أن أقيد وجوب الصلاة أو أقيد فعل الصلاة. ففعل الصلاة من فعل الصلاة من الظهر وطالع، والوجوب من 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 الظهر وطالع، أينا مش هيك؟ فأرف لا بد من رفع اليد عن أحد الإطلاقين. ولما كانت نسبة القيد إلى كل من الإطلاقين واحدة، يعني قيد الزوال نسبته إلى الهيئة إلى الوجوب وإلى المادة إلى الفعل واحدة، طب ليش بدي أقدم هذا على هذا؟ فلا مجلب لتقييد أحدهما، وهذا مسلم إلى حدهم صح. طالما مسلم، طالما أن التقديم لا يزال بلحاظ مجرد الإطلاقين ومدلولهما، وهذا كلام لحد الآن متين نسلم به، لكن إذا كان هناك مرجح عقلي أو عقلائي أو عرفي فلا بد من التقديم. ساعتها نقطة دقيقة شوي تقولها هي، يعني الألفاظ يتصرف بأحدهما بناء على نظرة عرفية كما ذكرنا، حكومة أو ورود أو كذا، وأحيانا لا مانع من أن يتصرف بأحدهما بناء على نظرة عقلية أو عقلائية. يعني مثلا درسنا في صيغة الأمر، قالوا أن صيغة الأمر موضوعة لإنشاء الطلب، لكنها من العالي إلى الداني ظاهرة في الوجوب، يعني موضوعة لشيء وظهورها في شيء إذا كانت من العالي الداني، فصار في نفس اللفظ فصار في ظهور تصرف. طب ليش؟ قال لأنه يقبح من 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 العالي من الداني أن يعني أن يعصي العالي، فبيصير دليل على وجوب، يعني طلب العالي طلب وجوبي، من طلب عصيان العالي خدش في مقامه من هالباب من هالباب. فعقلا بتشوف إنه قال لك أعمل هيك يعني وجوبه، الاستحباب يحتاج إلى دليل وجوبا. بعضهم قال طبعا، منين قال وجوبا؟ قال نفس الطلب العالي من 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 الداني، نفس طلبه طلب إيجابي، ما له طلب بدك تعملها يعني، ولذا العرف يستقبح العصيان ومش عارف شو. طب هذه قرينة شو عقلية على التصرف بالموضوع له، يعني الموضوع له إنش اللفظ هو الوجوب، و الظهور في الموضوع له إنشاء الطلب الذي يشمل الوجوب والاستحباب والإباحة وغيره، إنشاء الطلب مجرد طلب إنشاء، والظهور في خصوص الوجوب ليه قراءة عقلية. فلا مانع من أن القراءة العقلية يمكن أن تتصرف أن تكون مرجحا أو سببا للتصرف. هم ذكروا أمرين تؤدي إلى تصرف في الظهور، قراءة العقلية ما في مانع تؤدي الى تصرف ظهور اللفظ، وهذا موجود ما له شيء غريب يعني. لا اصل المطلب ان القرائن العقلية يمكن تؤدي الى ظهور اللفظ. هنا صار عندي انا اطلاقين، انا عم بحكي اصل المطلب، عندنا اطلاقان بالذات لا يختلفان بذاتهما ما في مشكله، لكن بامر خارجي صار في عندي قيد، اما يرجع لهذا ويرجع لهذا، صار عندي علم اجمالي. فلا بد، هل يا ترى يجب تقديم الأحد مع الآخر؟ السيد رحمه الله يقول طالما بأمر خارجي بذاتهما لا يجب تقديم أحد مع الآخر. نحن نقول هكذا أن هذا الأمر قيد خارجي، بس يمكن أن وجود قرائن عقلية، وما ذكروه من المرجحين لو تم، هذان المرجحان قرائن عقلائية، من عقلية لكن عقلائية. المرجحان اللذان ذكروهما ما شن؟ أولا تقديم الشمولي على البدلي دائما، وثانيا أن تقييد الهيئة يلزم منه تقييد المادة دون العقل. ذكروا مرجحين صح أو لا؟ عندما قالوا يقدم الشمولي على البدلي لماذا قالوا؟ أحد الأسباب، أحد الأوجه وجه عقلائي. يعني مرة بنقول يقدم الشمولي على البدلي لأن الشمولي بالوضعي والبدلي بمقدمات الحكمة، وما كان بالوضعي مقدم على ما كان مقدمات الحكمة. هذا هو وجه، بس هذا إن لا. بس في وجه آخر أيضا، وهو أن الشمولي في حكم، عندما أقول مثلا أكرم العلماء راح عيد كرر المطلب شوي، في حكم، في شمول أفراد، أكرم العالم شمول أفراد مع مقدمات الحكمة، الحكم منصب على الماهية والآثار للأفراد فشمل جميع الأفراد، هذا الشمول. عفوا، عندي حكم وماهية وعموم أفراد. في البدلية أكرم عالما عندي فرد واحد، يعني عندي حكم وماهية وفرد واحد. يعني في العموم الاستغراق الشمولي المطلوب ماهية الشيء وجوده مطلق الوجود فيشمل جميع الأفراد، بينما في البدلي مطلوب صرف الوجود فيشمل فردا واحدا. إذا رفعت اليد عن الإطلاق الشمولي شو عملت؟ تصرفت في نفس الحكم اللي هو عمل لي شمول هنا. أما في الإطلاق البدلي عندما رفعت، إذا رفعت اليد عنه تصرفت في سعة انطباقه، هذا التصرف أولى من ذاك التصرف، لأن هذا التصرف أقل بكثير. من الأساس بده واحد، هو أنت كل ما في الأمر ضيقت سعة الانطباق، من الأساس بده واحد. بما في الشمول إذا رفعت اليد عنه، أنت رفعت اليد عن الشمول، رفعت اليد عن الدلالة، هذه الأولوية. يعني هذا أولى من ذاك، هذه أولوية ما خاصة لا بالوضع، لا بمسألة الوضع ولا بإطلاق الحكمة مقدمات الحكمة، هذه خاصة بأمر عقلائي يجمع بينهما. يعني كلما كان التصرف أضيق عقلائيا كان أفضل، يعني أولى. كلما كان التصرف أقل عقلائيا كان أولى من غيره.
هو الشارع قد يقيد من الأساس، يريد الأضيق ويريد الأوسع، ما أولوية غير مقنعة.
غير مقنع عندك
سيدنا، هو من الأساس مش قد يقيد الأبي وقد يقيد الأقل. يعني ليش نحن ليش دائما الأولى أن يقيد الأقل؟ ليش
إذا دار الأمر بينهما، لا خدمتكم، إذا دار الأمر يعني أنت الآن بالوجدان في شيء ماشي، يعني الاستصحاب شو، يعني ليش قالوا أصالة عدم الحادث؟ حدوث، بس يكون في شيء حادث يحدث جديد. الحدوث هو خلاف الأصل، الحدوث يحتاج إلى دليل. التصرف حدوث، كل ما كان التصرف أقل فهو أولى، يعني هذا مسألة عقلائية.
هلا كما بعبروا باللغة الحديث،
نعم،
أقل الخسائر،
أقل الخسائر بالضبط. يعني تعبير آخر، يعني كل ما كان التصرف أقل كل ما كان أولى من غيره. فهذا العمل إنه في يكون تصرف أقل، وهذه مسألة عقلائية منا لفظية. يعني ما تصرفنا إنه يعني لماذا الشمولي يقدم على البدلي؟ له أوجه، فهذا وجه عقلائي ما له علاقة بالألفاظ، بس من باب انه كلما كان التصرف اقل كان اولى من غيره من التصرف الاكثر.
سيد بس كان عم بطرح وانا للبدل عم شيل
كليا، لا عم ضيق دائرته، لا عم ضيق دائرته، بس يعني بدل ما يكون اكرم عالما
وفرض واحد،
فدي فرض واحد من الاساس، فمن الاساس. وعندما ضيقت دائرته لا يزال يدل على وجوب فرض واحد، ما تحركت ما صار شيء، ضيقت دائره الانطباق مش اكثر من هيك. بينما بالشمول نسبت الدلالة من الأساس، يعني في شيء أكثر، يعني سعة التصرف هنا أقل من سعة التصرف هنا. بالمرجح الثاني إذا دار الأمر بين تقييد أو تقييدين، مش هيك قالوا؟ يعني هيئة تقيد، تقييد الهيئة يؤدي إلى تقييد المادة دون العكس، يعني يدور الأمر بين تقييد أو تقييدين. إذا قيدت الهيئة يعني قيدت الهيئة والمادة، بينما إذا قيدت المادة يقيد الهيئة، ما خصش الهيئة بالضبط. يدور الأمر بين تقييد أو تقييدين، أو رفع اليد عن إطلاق أو رفع اليد عن إطلاقين كده.
طبعا دفع اليد على إطلاق واحد لأن كفانا قلة الخسارة ربحة، يعني أقل ما في الأمر يعني من أدر الإمكان خفف التصرف، فتقييد واحد أولى من تقييدين. هذا أمر عقلائي، هذا من أمر لفظي ولا أمر له علاقة ذاتا بتعارض إطلاقين ذاتا، هذا من باب الأساس يعني. ولذا يبدو أنه كنا حابين نكون على أي حال، ولذا فإذا كان هناك مرجح عقلي أو عقلائي أو عرفي فلا بد من التقديم، وما ذكروه من المرجحين كاف للتقديم، لأن الترجيح بأمر عقلائي وهو إجراء استصحاب عدم التصرف في الأول وعدم التقييد في الثاني، يعني في المرجح الأول وعدم التقييد في الثاني، فإن هذين الترجيحين كافيان عند القول بصحته، عند من يقول بصحتهما، يعني الذي يعتبر هذين المرجحين عقلائيين تامين، يعني الأصل عدم التقييد، الأصل عدم التصرف، إذا تم هذا هذان أمران يمكن أن يكون بالترجيح. بعبارة أخرى، بعبارة أخرى، إن التقديم لا ينحصر بخصوص التلافي الذاتي، هذا اللي بدونه يعني كلام سيد خوي به النقطتين، بل يشمل حتى العرضي وباللازم في حال وجود مرجح، ولا نسلم بعدم إمكانية وجود مرجح. وقال لا موجب له التقديم عقلا أو عرفا. بالنتيجة إذا تم الموجب للتقديم، لا في أنا صارت ليش النتيجة العامة، إذا تم هذه الأخير بالثانية، إذا تم الموجب للتقديم قدمنا الشمول على البدلي، إذا في موجب ما ذكروه من أصالة عدم التصرف أو كذا. وإذا لم يتم الموجب للتقديم، فإن كان التقييد بدليل متصل يمنع أصل الظهور، امتنع الدليلان عن الظهور في الإطلاقين، إطلاق الهيئة وإطلاق المادة، وحينئذ نقتصر على القدر المتيقن وهو خصوص الهيئة المقيدة والمادة المقيدة. وإن لم يتم الموجب للتقديم وكان التقييد بدليل منفصل، سقط الإطلاقان عن الاعتبار ووجب الاحتياط من باب الأصل العملي. يعني نتيجة الكلام هو التالي، كره إذا في موجب للتقديم فالحمد لله، إذا ما في موجب للتقديم أنا صار عندي إطلاقان، عندي إناءان أحدهما نجس، يعني ثم إجت نجس شو بعمل؟ إما تركز مع شوي، إما أن يكون التقييد بمتصل يعني أصل الظهور انتهى، وأما التقييد بمنفصل في ظهور ثم قيدته. إذا كان أصل الظهور انتهى بتقييد متصل امتنع الدليلان عن الظهور في الإطلاقين، بطل في عندي لا إطلاق هيئة ولا إطلاق مادة، أقتصر حينئذ على القدر المتيقن، فأقول القدر المتيقن خصوص الهيئة المقيدة والمادة المقيدة. إذا كان أما إذا كان التقييد بالمفصل، المفصل شو بيصير؟ في ظهور ثم بعدين بيجيني تقييد، يعني أصل الظهور تم ثم صار، وكان التقييد بالمفصل سقط الإطلاقان عن الاعتبار ووجب حينئذ رجوع الأصل العملي، والأصل العملي حينئذ الاحتياط. ليش؟ لوجود العلم الإجمالي بتقييد أحدهما، بتقييد أحد الإطلاقين. غدا إن شاء الله الدراسة نكمل، وإحنا إن شاء الله